جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام ألف النواصب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس هذه الدورة الطيبة المباركة التي تحمل عنوان التحذير من فتنة الغلو في التكفير، والتي تقيمها مؤسسة وادي حضرموت الخيرية بالتعاون مع مركز وادي حضرموت للتأهيل وبرعاية كريمة من وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود ابن عبد الحميد الهتار، بارك الله فيه ونفع به الإسلام والمسلمين. أيها الأحبة، بما أن مادة الكتاب قد أتمت في الجلسة الماضية، فسيجيب شيخنا حفظه الله عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى، وقد جمعت أسئلة البارحة وأسئلة اليوم التي لم يجب عنها، ومن كان لديه سؤال أو استفسار فليقدمه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، رجل يسب الدين ثم إذا ذكر يندم ويبكي، ثم يعود بعد فترة إلى ذلك، ثم يفعل كما فعل في المرة الأولى، كيف يكون الحكم عليه؟ هذا الرجل عندما يندم ويبكي يرجى له الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على نفسه وأن ينصره على قرينه، وأن لا يجعل الشياطين علينا ولا عليه ولا على أحد من المسلمين سبيلا. يستغل ما فيه من صفات جيدة، وهو الندم والبكاء والحزن والتأسف، ويزاد في تذكيره ووعظه ما استطعنا، عسى أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياه العافية. أما أنه يكفر بهذا فلا يكفر، لأنه ندم وتاب، وإذا رجع مرة أخرى كذلك أيضا يندم ويتوب، وما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. هنا سؤال يقول: استقر في أذهان الناس الآن أن فلانا صوفي وليس بسني، وكذا إخواني وتبليغي، وإذا سئل أحدهم عن غيره من أنت من أهل السنة يقول أنا من كذا، أو يذكر جماعة ممن ذكرنا، فيفتخر بالنسبة إليها. على كل، كلمة أهل السنة والجماعة ليست حكرا على أحد، إنما أهل السنة منهج وطريقة، إنما السنة منهج وطريقة، فمن تمسك بها كان من أهل السنة، شئنا أم أبينا، علمنا به أو لم نعلم به. ومن لم يتمسك بمنهج أهل السنة فيحكم عليه بمقدار انحرافه عن هذا المنهج بما يليق به. وأما عندما يقال هذا سني، هذا إخواني، هذا تبليغي، فالأصل في هؤلاء أنهم من أهل السنة. الأصل في هذه الجماعات أنها جماعات سنية. يحصل تقصير وتفريط في هذه الطائفة أو في تلك، كل جماعة على حسب ما فيها من حق وباطل وخير وشر واستقامة وانحراف، يحكم على من انحرف بمن حرف به. ولكن إخراج الطائفة من أهل السنة والجماعة هذا أمر ليس بالهين، طالما أنهم ينتمون إلى أصول أهل السنة والجماعة. فإذا قالوا نحن لا ننتمي إلى أصول أهل السنة والجماعة، وأئمة السنة ليسوا أئمة لنا، فهؤلاء لا يكونون من أهل السنة. وأما الصوفية فهم أقسام، هناك من الصوفية من ينكر أعمال الشرك والضلالات والخرافات، ولكن عنده نوع من الخلل في العبادات والسلوكيات، ويحدث بعض المسائل التي ما أنزل الله بها من سلطان ويتعبد الله بها، فهذا الأصل فيه أيضا أنه من أهل السنة، والأخطاء التي عنده يناصح فيها طالما أنه ينكر البدع الكبرى والشركيات العظمى الموجودة عند بعض أفراد الطائفة. أما إذا كان يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، فهذه شركيات، هذه شركيات لا نتكلم الآن في باب السنة، إنما نتكلم في باب الإسلام، لا نخرجه من الإسلام إلا بالضوابط التي سمعنا من قبل. فإذا كان يقول أنا على أصول أهل السنة والجماعة، وأئمتهم أئمتي، ودينهم ديني، ووقع فيما وقع فيه، نقول له أنت، نبين له بالحجة وبالدليل أنك خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة المسلمين، فإن رجع فالحمد لله، وإن أصر فيلحق بحسب فعله تكفيرا أو تفسيقا. أما الحكم عليه فنحن نحكم على الشخص باعتبار انتمائه واعتبار انتسابه، إلا أن يكون قد أصر وعاند، فعند ذلك نحكم عليه باعتبار قوله أو فعله. يجهل أو يجعل بعض طلبة العلم سؤالهم للعالم عن شخص يفعل كذا وكذا من الشركيات، فيجيب الشيخ أن هذا كفر، وأن من فعله فهو كافر. يجعلون ذلك من تكفير المعين، فيكفرون ذلك الشخص بعينه. الجواب لا، كلام العالم صحيح، من فعل كذا فهو كافر، هذا كلام مطلق إذا كان الحكم الذي حكم به صحيحا في نفسه موافقا للأدلة، ولا يلزم من ذلك تكفير المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هل الكافر يدخل في الإسلام بقول لا إله إلا الله فقط، أم أيضا بالشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله؟ إذا كان من المشركين الذين لا يقرون بكلمة لا إله إلا الله أصلا، فإذا قال لا إله إلا الله فإن هذا يتضمن شهادته بأن محمد رسول الله، ويكتفى منه بذلك. أما إذا كان من قوم يقولون لا إله إلا الله، وعلم عنهم أنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله، فهذا لا يقبل منه أن يقول لا إله إلا الله إلا إذا قرنها بالشهادة الثانية أن محمد رسول الله. هذا يرجع فيه إلى حال الشخص، فإذا لم يكن حال الشخص معروفا من قبل فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام. وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ونكتفي بكلمة لا إله إلا الله، إلا إذا علم أنه يقول لا إله إلا الله وليس ممن يقول ولا يرتضي أن محمد رسول الله، نشترط أن يذكر الأمر الثاني. بل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو يعني أنه رسول الله للعرب وليس لبني إسرائيل، فلا نكتفي منه ولا نقبل منه شهادته أن محمد رسول الله إلا أن يقول رسول الله إلى الإنس والجن، كالطائفة العيسوية وهي طائفة من النصارى، ذكروا أنهم قالوا نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن كانوا يريدون بذلك أنه رسول الله للعرب وليس رسول الله لبني إسرائيل. فاشترط العلماء أو ذكر العلماء أنه لا تقبل منهم حتى الشهادة بأن محمد رسول الله إلا أن يقروا بأنه رسول الله إلى الإنس والجن. كتب غير واحد في قواعد وأصول وضوابط للتكفير، فهل فيما وقفتم عليه من هذه الكتابات ما يخالف منهج السلف وسبيل أهل السنة والجماعة حتى يأخذ طالب العلم الحيضة والحذر؟ لا أذكر شيئا من ذلك، إنما قرأت بعض الكتابات المتقطعة ونتفا من هذا ومن ذاك. أما أني أعرف أحدا صنف في هذا الباب وخالف منهج السلف، لا أستحضر شيئا من ذلك. لماذا كتاب فتنة التفجيرات والاغتيالات غير موجود في المكتبات والأسواق؟ نرجو أن تسعوا لأن يكون هذا الكتاب متواجدا في يد الشباب في كل مكتبة. الكتاب موجود وطبعته وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض عدة طبعات، وتتولى توزيعه مجانا في مناسبات عدة، لكن يبدو أيضا أن هذا لم يغطي حاجة الناس. وقد أذنت لعدة دور بطبع هذا الكتاب سواء في الكويت أو في مصر أو في السعودية أو في لبنان، عدة أشخاص طلبوا مني وعدة جمعيات ومؤسسات طلبوا مني الإذن بطباعة الكتاب، وأذنت لهم وأرجو أن ينتشر بمثل هذه الطباعة. غالبا ما تقع التفجيرات والاغتيالات من طلاب الجامعات خاصة، فلماذا لا يسعى مع الوزارات المعنية لاعتماد هذه الرسالة لتدريسها كمقرر في الجامعات؟ كثير من الذين هم في الجامعات ما يبالون بمثل هذه المسائل التي نحن نعتني بها، وهذا للأسف. فإن الواجب على وزارة التربية والتعليم وعلى وزارة التعليم العالي وعلى وزارة الأوقاف وعلى وزارة الإعلام والثقافة، كل الوزارات التوعوية في المجتمع والمؤسسات المختصة بباب التوعية في المجتمع، يجب عليهم أن يعني يجعلوا في مناهج الدراسة سواء في المدارس الأساسية أو الجامعية، يجب عليهم أن يجعلوا من كتب أهل العلم التي تعالج الانحراف والغلو والإفراط والتفريط من أجل إنشاء جيل، هذا الجيل له عقلية ناضجة وله نظرة واعية، فإن الأمن الفكري أساس الأمن في المجتمعات. من كان فكره صحيحا كانت تصرفاته صحيحة، من كان فكره منحرفا كانت تصرفاته منحرفة. الرجل يلبس الحزام الناسف ويفجر نفسه في سوق في مسجد في غير ذلك ولسان حاله يقول فزت ورب الكعبة غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. الرجل يكمن لك في الطريق يقتلك ويرميك ويقول الله أكبر، يعني يكبر على المسلم وهو يذبحه، هذا من الانحراف الفكري. في انحراف الفكر يجعله يستحل قتل المسلم ويكبر ويظن أنه قد فاز وظفر وأنه قد فتح وأنه قد استرد القدس وأنه مجاهد قد أخرج المحتلين من بلاد الإسلام. رجل يعتقد أن العالم هذا أضر على الإسلام من أهل البدع والضلالات الأخرى وأنه أخبث من اليهود والنصارى، هذا انحراف فكري. وسيترتب على الانحراف الفكري انحراف سلوكي وانحراف عملي سواء بالقول أو بالفعل. فالواجب على المؤسسات التي تعتني بالتوعية والثقافة إن كانت حقا صادقة فيما تتكلم به من برامج، وإن كانت حقا مخلصة في أداء رسالتها، الواجب عليها أن تدخل في المقررات كتب أهل العلم سواء القدامى أو المتأخرين أو المعاصرين التي فيها علاج لهذه الأشياء والتي فيها وضع قواعد وأسس ينطلق الناس منها على بينة وبصيرة. لكن المشكلة كما قلنا من قبل أنهم يسيئون الظن بمناهج المسلمين، يقول مناهج المسلمين هي التي علمت الناس الانحراف. لا، إن الذي يحارب مناهج المسلمين هو يؤدي إلى إرهاب أكبر وإلى انحراف أكثر، يجعل الناس يسيرون بلا ضوابط ولا قواعد ولا مناهج مسلمة فيؤدي هذا إلى انحراف أكثر. هؤلاء يقولون المناهج أو المدارس العلمية الشرعية والمراكز العلمية هي التي تفرخ لهذا الفكر. لا، هي التي تحارب هذا الفكر، ولذلك أصحاب هذا الفكر يذمون هذه المراكز ويسبونها ويسبون أهلها. وكم من واحد ما كان يصلي ثم أتوا له أصحاب هذا الفكر وأخذوه، ثم لما كان فارغا من العلوم الشرعية والحصانة العلمية والمناعة العلمية تقبلها وتشبع بالفكرة. وإلا إذا قالوا إن فلانا ممن كان يطلب العلم أو ممن كان داعية أو ممن يخطب في المساجد نسمع منه الآن التكفير ونسمع منه يعني الغلو ونسمع منه يعني الحث على القتل والقتال، نقول هذا شخص. آلاف الأشخاص وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأشخاص الآخرين محصنون لم يتأثروا بهذا الفكر، لماذا تنظرون إلى الحالة الشاذة ولا تنظرون إلى عشرات ومئات الألوف في بقية المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية؟ لماذا تنظرون إلى أن فلانا شذ ولأن فلانا انحرف وكان يدرس عند فلان أو كان في الجماعة الفلانية أو كان يحضر دروس فلان أو غير ذلك؟ لماذا تنظرون إلى هذا ولا تنظرون إلى مئات الألوف الأخرى التي حصنت من هذا الفكر وما استطاع أحد أن يدخل عليها؟ إذن لو كانوا منصفين في الحكم ولو كانوا صادقين لا أنصفوا الناس وقالوا إن من انحرف إنما يعبر عن نفسه لا يعبر عن المجموعة، بدليل أن الجمهور والكثرة الكاثرة والكثرة التي لا يشق لها غبار هي التي باقية على الجادة ومستمرة على الجادة. وإلا كما قلنا من قبل حتى الأحزاب السياسية خرجت منها يعني دعوات فكرية منحرفة. الحوثية خرجت وكانت قبل ذلك في حزب المؤتمر، هل نقول إن المؤتمر هو الذي صنع الحوثية؟ حوثية خرجوا وكانوا في المؤتمر، كانوا يمثلون في بعض مديريات الصعدة يمثلون حزب المؤتمر من حزب الحق إلى حزب المؤتمر إلى غير ذلك. كثير من السياسيين كانوا سفراء لليمن في بلاد خارجية ثم أعلنوا اللجوء السياسي وقاموا يحاربون اليمن. كثير من الدعاة الذين يدعون إلى الانفصال كانوا في المؤتمر، إذن نقول المؤتمر هو الذي يدعو إلى هذا. من سلك طريقا وشذ بنفسه هذا يحاسب هو عن نفسه. أما أن تدعي الناس وتتهم الناس جميعا بأن دعوة السنة هي التي تفرق الإرهاب، أنت ظالم، أنت جائر متعسف، أنت لست بعدل في حكمك عندما تتغافل وتتجاهل وتتعامى عن مئات الألوف الذين حصنتهم هذه الدعوة رجالا ونساء، ثم تستدل بفلان أو بفلان أو بفلان. بعض الأخوة يسألون عن بعض الكتب التي ألفها بعض الكتاب المعاصرين، ما أستحضر الآن ماذا فيها من صواب أو خطأ، مثل كتاب إعلان النذير على دعاة التكفير للشيخ أحمد أبو العينين، وكتاب ضوابط في التكفير لخالد العنبري. لا أستحضر الآن ماذا في هذين الكتابين، وما أذكر أني قرأت الكتاب الأول وإن كان عندي، ولكن قرأت الكتاب الثاني واستفدت منه فوائد في عدة مواضع، لكن لا أستحضر بدقة ماذا فيه الآن حتى أضع له ترجمة. في الضابط السادس: لا يحكم على الرجل بلازم كلامه أو مآله. هل الأولى أن نقول إنه لا يحكم على الرجل بلازم كلامه أو مآله، وإنما يحكم عليه بصريح كلامه إلا إذا عرض عليه لازم قوله والتزمه وأقر بأنه قوله أيضا، أو أنه لا فرق في التقديم أو التأخير؟ ما يظهر لي أن بينما يطلب السائل الجواب عنه وبينما كتبته فرقا، ما يظهر لي فرق حتى الآن. إذا رأيت رجلا مسلما فعل فعلا مكفرا مخرجا من الملة، وكان مستوفيا لجميع الشروط ومنتفيا من جميع الموانع، هل أحكم عليه بأنه كافر؟ مسألة الشروط والموانع هذه ضابط واحد من جملة الضوابط، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع هذه ضابط واحد. لا تظنوا أن كل الضوابط هي في استيفاء شروط وانتفاء الموانع. بقي: هل أنت من أهل العلم الذين يتكلمون بهذا؟ بقي هذا، هذا ليس من استيفاء الشروط ولا من انتفاء الموانع. بقي أيضا: هل يؤاخذ ثوب لازم قوله؟ بقي أيضا: هل أنت فهمت كلام العلماء فيما تكلم به هذا الرجل؟ إلى غير ذلك. وكما قلنا لا يتكلم بهذا إلا أهل العلم. فهمنا من الدرس السابق أن توافر الشروط يتضمن انتفاء الموانع، فهل فهمنا هذا صحيح؟ هذا الذي يظهر لي أن هذا فهم صحيح. لماذا لا يضاف أن الكفر أيضا يكون بالترك أو بالشك؟ هل هذه إضافة صحيحة أم لا؟ أما الشك فقد ذكرته، وأما الترك فيضاف وهي إضافة صحيحة. ما ضابط إقامة الحجة على من وقع في الكفر أو البدعة حتى يسمى كافرا أو مبتدعا؟ ضابط إقامة الكفر أن يقيمها رجل يفهم عن الله عز وجل ويبلغ بلاغا صحيحا عن الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا: أن يزيل الشبهة التي عند المخاطب، فإذا كان عنده شبهة يزيلها. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يناظر قضاة الجهمية وأعيانهم. انظر ما يناظر الجهلة، يناظر القضاة والأعيان، وكان يقول لهم: لو قلت بكلامكم أكون كافرا لأني أعلم ما أقول، أما أنتم فجهال ولذلك أعذركم. فهذا قاله بعد المناظرة، يعني ما كل من ناظر واحدا فقد أقام عليه الحجة، قد تناظره فتؤدي إلى تمكين الشبهة عنده إذا لم تكن أهلا لإزالتها عنه. بعض الناس يظن أن إقامة الحجة كافية، يقول لك: الشيخ الفلاني سجل شريطا في فلان، إذن هذا دليل على أنه أقام الحجة. طيب أنا أسألك سؤالا، هل أنت متأكد أن الشريط وصل إليه؟ أنا بالنسبة لي على سبيل المثال، أنا كم من أناس ردوا علي وتكلموا فيا بأشرطة كثيرة إلى مجلسكم هذا ما سمعتها، ما سمعتها ولا يعني طرقت سمعي يوما من الأيام. ما بشرط أنك إذا سجلت شريطا في فلان أن كلمتك يعني تخرق الأثير ويحملها الأثير، ولابد أن تطير ولا تمسي إلا في أذن فلان وتقر في قلبه، قد لا يسمع عنك أصلا، قد لا يسمع عنك أنت أصلا فضلا عن شريطك. فكونك سجلت شريطا هذا ليس كافيا، بل كونك جالسته ليس كافيا، بل كونك ناظرته ليس كافيا، فقد تناظره فتستحكم الشبهة عنده. فهذا الكلام الذي نقلته لكم عن شيخ الإسلام في كتابه الرد على البكري بيّن رحمه الله أنه يناظر أعيان وعلماء وقضاة الجهمية، وكان يقول لهم بعد المناظرة عندما يبقون على كلامهم ويثبتون على كلامهم ويعلم أن الشبهة لا زالت عالقة بأذانهم، وشيخ الإسلام هو شيخ الإسلام من إقامة الحجة وقوة حجته بمكان، مع ذلك كان يقول لهم لو أقول بقولكم أكون كافرا لأني أعلم ما أقول، أما أنتم لستم بكفار لأنكم تجهلون ما تتكلمون به. إذن مسألة إقامة الحجة ما هي يعني بأنك أنت معك بندق ومشحونة وتبقى تجرحها وبس، ده مسألة إقامة الحجة هذه رحمة، ده شفقة على الرجل، ده حرص عليه، خوف عليه أن يخرج من دائرة المسلمين إلى دائرة غيرهم. فأنت تنظر كيف تبين له البيان الذي تبرأ به ذمتك، ما أنك أنت بس وضع يدك على الزناد وتنتظر وتقول له ارجع عن هذا، هذا حرمه الله، قال الله، قال رسوله، ما فيش جرحتها في راسه، هذا ما يصلح، هذا ليس منهج العلماء. ليش يستتيبه ولي الأمر ويأتي له باللجنة العلمية تناقشه وتنظر ما عنده؟ بعضهم يقول يستتاب 3 أيام، بعضهم أكثر، بعضهم أقل، ليش؟ يريدون أن يقطعوا العذر عنه وأن يزيلوا الشبهة بالكلية. فنحن في باب بيان الحكم الشرعي نستطيع هذا، أما في الأعيان نترك هذا لأهله إن شاء الله تعالى. ما هي الولاية الكبرى التي يكفر بها المسلم إذا والى بها؟ ذكرت هذا في الكلام على قصة حاطب، من والاهم من أجل دينهم رغبة في دينهم فهذه موالاة كبرى مكفرة، ومن والاهم رغبة في دنياهم مع كراهيته دينهم فهذه موالاة صغرى غير مكفرة. ويظهر ذلك من جواب حاطب، والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة في الكفر، إنما كل منكم له أهل في مكة ولي صبية وليس لهم أحد، فأردت أن تكون لي يد عندهم وإني أعلم أن الله ناصرك. إذن بيّن أنه حمله على ذلك الدنيا ولم يحمله على ذلك الرغبة في الكفر والكراهية لدينه، فقال صدق حاطب. فقال يا رسول الله، قال عمر إذن لي، قال يا عمر ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ما حكم من يتباهى بالزنا ويعتبر أن من لم يزني ليس رجلا؟ هل يعد هذا استحلالا للمحرم المعلوم من الدين بالضرورة، وهل يكفر بذلك أم لا؟ ليش يأتي السؤال في جزء ضيق ثم بعد ذلك الرجل يقول عليه المتن وإحنا علينا الشرح، إحنا لنشرح إحنا؟ ليش ما نقول له يا أخي الزنا حرام، تؤمن بأن الزنا حرام أم حلال؟ يقول لي ما يزني وهو رجل. طيب هذه الكلمة محتملة، محتملة أنه مستحل ومحتملة غير ذلك، لكن لو قال الزنا حلال هذا مستحل انتهينا. لماذا نأتي حول الشبهات وننظر يكفر أم لا مع الاشتباه ومع الاحتمال لا يكفر، مع أن قائل ذلك في الحقيقة إذا ثبت أن رجلا قال هذا فهذا من الخسة والدناءة والوقاحة، وإلا فهذا القول لازمه شيء عظيم. يعني الأنبياء الذين لم طهرهم الله من هذا ليسوا برجال؟ الصديقون والصالحون والعلماء الذين عفوا وعافاهم الله من هذا، هل هؤلاء ليسوا برجال؟ في الحقيقة أن هذا عمل السفهاء وكلام السفهاء، لكن التكفير شيء آخر. أنتم لا تجرجرون شيئا فشيئا ناحية هذه الدائرة الحمراء الخطيرة إلا بحقها، إلا بحقها ندخل فيها ونحن نتقرب إلى الله بها. أما الجرجرة من هنا أو من هنا فهذا لا ينبغي. يقول ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن الصواب في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون أنها تشمل الكفرين الأكبر والأصغر، فكيف يتوافق هذا مع ما ذكرتم من أن قول عامة السلف أن المراد بها الأصغر للأكبر؟ قول عامة السلف لمن أقر بوجوب حكم الله وأن حكم الله هو الحق، هذا قول عامة السلف يتنزل على هذا. أما من قال إن حكم الله لا يصلح لزماننا أو باطل أو وحشية وقسوة ومخالف للدساتير العالمية والدولية في حقوق الإنسان أو غير ذلك، فهذا يكون قد أتى مقالة الكفر الصريحة، أتى مقالة الكفر الصريحة. فكفر أكبر إذا كان بتفضيل أو بتجويز أو استحلال، من فضل حكم غير الله على حكم الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو بالمعنى الآخر أو جوز له ولنفسه أو لغيره أن يحكم بغير ما أنزل الله، هذا يكون كفرا أكبر. وعلى هذا يتنزل يكون كفرا أكبر في هذه الحالة، ويكون أصغر لمن أقر بوجوب حكم الله وأن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، ولكنه يقع في ذلك عن شهوة أو عن هوى، فهذا الذي لا يكفر وعليه يتنزل كلام عامة السلف. هل هناك استحلال بالفعل وكيف يكون؟ الاستحلال المكفر هو أن يقول في الحرام المجمع عليه حلال وتبين له، تقام عليه الحجة ويبين له الدليل ومع ذلك يصر على قوله. أما الاستحلال العملي أو الفعلي فهذا موجود في أكثر المعاصي، ومع ذلك أهل السنة لا يكفرون به. فعلى سبيل المثال من أراد أن يسرق بنكا مثلا، فربما يخطط لسرقة البنك 6 أشهر حتى يتمكن من ذلك. من أراد أن يزني فربما يخطط لذلك فترة طويلة من الزمن حتى يظفر بحظ الشيطان الذي ابتلي به. ولا شك أنه مستحل من الناحية العملية، أنه يخطط ويدبر ويلتفت يمنى ويسرى من يراه ويخفي أمره ويسر أمره، هذا من ناحية العمل استحلال عملي. لكن لا نقول أنه مستحل لما حرم الله، الاستحلال المكفر. ولذلك لا نكفر بالاستحلال العملي، وإلا لزم من ذلك التكفير بكثير من المعاصي، ومذهب أهل السنة أنه لا تكفير بالكبيرة. قد يقول قائل بعض أهل العلم في قضية الحكم بغير ما أنزل الله وضع القوانين الوضعية والدساتير الجاهلية، قال لا يتصور أن هؤلاء يعملون محاكم للقوانين الوضعية ويدخلها أسراب تلو أسراب وأصبح لها أرشيف ودواوين وأصبح لها يعني جهات منظمة ومشرفة وكليات حقوق تخرج محامين يدرسون هذا القانون ويدافعون به ويتكلمون به. لا أتصور أن أحدا يفعل هذا وهو لا زال يرى حرمة الحكم بغير ما أنزل الله. نقول له وإن كنا نحن من ناحية النفس قد لا نتصور كما لا تتصور أنت، لكن من ناحية الحكم بالتكفير لا تكفير مع الاحتمال، لا تكفير مع الاحتمال. وما الذي يجعلنا نقول لا أتصور أن هذا لا زال باقيا على أصل التحريم للحكم غير ما أنزل الله؟ أسهل من هذا كله أن نسأله. قد يقول قائل ما يتيسر لنا سؤاله، نقول له إذا ما تيسر لك سؤاله دعه على الأصل. الأصل أن المسلم لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وإيش يضيرنا، إيش يضيرنا أن يبقى على الأصل؟ فلسنا بحاجة إلى أن الإنسان يستبعد. وإن قال هذا بعض أهل العلم، ولذلك أنا أقول العلماء الذين قالوا إن الذي يفعل ذلك لا نتصور أنه لا زال يقول بحرمة الحكم غير ما أنزل الله، هم يرون أن التكفير راجع إلى استحلاله الحكم بغير ما أنزل الله، لأنهم قالوا لا نتصور مع هذه الأفعال أنه لا زال يحرم الحكم بغير ما أنزل الله. إذن مناط التكفير عند من قال هذا هو الاستحلال. لكن ما هو إذن مناط التكفير؟ الاستحلال. لكن بما يتحقق الاستحلال؟ هل بالقول أو بالفعل؟ الراجح لا يتحقق إلا بالقول. بعض أهل العلم قال بالفعل، فنقول من كان يقول حكم غير ما أنزل الله لمن لا يستحله ولا يفضله ولا يجوزه، من كان يقول بذلك ويقول إنه لا يكون كفرا فقد وافقنا في أصل المسألة، فقد وافقنا في أصل المسألة. فإن قال بعد ذلك لكنه إذا شرع وقوانين وأمضاها في الناس فهذا يدل على الاستحلال، هذا يدل على الاستحلال، نحن نخالفه ونقول الاستحلال لا يثبت بمجرد الفعل. لكن إذا اتفقنا على أن مناط التكفير الاستحلال واختلفنا بما يثبت الاستحلال فهذه ممكن أن تكون مسألة اجتهادية فيما بيننا وبينه، لا يقال له أنت خارجي ولا قلت بقول الخوارج، ولا يقال أنت مرجئ ولا قلت بقول المرجئة، لأن هذا باب للأسف حصل فيه تهور من هذا ومن ذاك. ما حكم استحلال المتعة بعد تحريمها؟ هذا راجع إلى مدى علم الذي يقول بها بالتحريم أم لا، وتأويله أو عدم تأويله، وهل هو من أهل الاجتهاد والتأويل أم لا، وهل هو صحيح يريد بذلك يعني متابعة الرسول أو يريد اتباع شهوته. هذه فيها تفاصيل، ولكل شيء من ذلك حكمه. الذي لا يعرف، ما حكم من قال الذي لا يعرف يرشي يقول إن الرشوة حرام، يعني ما بيحرم الرشوة إلا لأنه عاجز مش عارف يرشي؟ لا شك أن قائل ذلك مخطئ، لا شك أن قائل ذلك مخطئ، لكن يسأل هل أنت تعرف أن الرشوة حرام أم لا، تبين له الأدلة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش والواسطة الذي بين الراشي والمرتشي، ويبين له أضرار الرشوة. فبعد ذلك إذا كان عاقلا لن يقول أنت لا تحرمها إلا لأنك عاجز عنها. فإذا بان له أنها حرام ولكن استحلها بعد ذلك مع علم بأنها حرام يكون قد استوفى شرطا من شروط، يكون بذلك قد استحل ما حرم ولا يكون كفرا. يقول بعضهم في تفسير ابن عباس ليس بكفر، ليس معناه كفر دون كفر، بل إن الكفر الأكبر مراتب، فليس كفر من أنكر وجود الله كمن حكم بغير ما أنزل الله، ولكن كليهما كفر أكبر. ما شاء الله، ليش هذا؟ هل كان ابن عباس يسأل هل هذا يعني هذا كفر أكبر لكن مرتبة أقل من المرتبة التي هي أعظم منه وأفحش منه في أنواع الكفر الأكبر؟ هل سئل ابن عباس عن هذا؟ ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. إيش معناها؟ تلامذة ابن عباس، لو اختلفت أنا وأنت في فهم ابن عباس، أين قول طاووس؟ أين قول مجاهد؟ أين تلامذة ابن عباس الذين يعرفون كلام شيخهم؟ هل قالوا هذا القول؟ أو قالوا كفر دون كفر؟ هو إن لم تكن كلمة كفر دون كفر عن ابن عباس إلا أنها عن طاووس، وطاووس تلميذ ابن عباس، فهو الذي يترجم لنا كلام شيخه. ليش يقول أن ابن عباس يريد أن يقول ليس كفرهم ككفر من ينكر وجود الله؟ هذا ليس بلازم. صحيح ليس كفرهم ككفر من ينكر وجود الله، لكن أيضا ليس كفرهم ككفر من خرج من الإسلام. أيضا استفتى رجل عالما موثوقا به في علمه عن إمام في بلده يقول أقوالا شركية، فكان جواب العالم لا تصلوا خلفه، فعاد الرجل إلى بلدته يقول للناس لا تصلوا خلف هذا الإمام، ففعل الناس هذا الشيء ولم يصلوا خلف هذا الإمام. السؤال، هل تعتبر فتوى هذا العالم تنزيلا على الأعيان على هذا الإمام بعينه، لأنه مقصود السائل هذا الإمام بعينه؟ أولا، قول العالم لا تصلوا خلفه ليس معناه أنه كافر، ليس معناه أنه كافر، فإننا لا نصلي خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل، ونحن نصلي خلف الفاجر إذا كان سيترتب على ترك الصلاة ترك الجماعة، أو سيترتب على ترك الصلاة يعني مفسدة أكبر، فعند ذاك نقول صل وراء البر والفاجر. أما إذا كان خلعه ميسورا فهو واجب، اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم سفراؤكم بينكم وبين الله. كذلك إذا أمكن أن نترك الصلاة خلفه ونصلي في مسجد آخر قريب لا تفوتنا الجماعة، فيسأل ويقول لماذا ما يصلي عندي آل فلان؟ يقول له أنك تفعل كذا وتفعل كذا، فإنه يرتدع وينزجر. فقول العالم لا تصلوا خلف فلان لا يلزم من ذلك أن فلانا كافر. ولو سلمنا أن العالم قال فلان كافر، نقول له إما أن يكون هذا العالم قد ثبت عنده أن هذا المعين قد استوفى شروط التكفير وانتفت عنه موانعه، فإن قال إن العالم لا علم له بذلك إنما قال هذا باعتبار فعله، أقول له هذا العالم ليس حجة، والأدلة مقدمة عليه، والعبرة بما صح عندنا من أدلة لا بقول العالم. وموقفنا من العالم إذا أخطأ أننا نعذره ونستغفر له لكن لا نتابعه على خطئه، وإذا أصاب نشكره وندعو له ونتبعه على قوله. هذا موقفنا من أمر العلماء إن أصابوا وإن أخطأوا. ذكرت بأن الكفر العملي كفران، وليس دقيقا بأن يقال كفر اعتقادي وكفر عملي. الدقيق الكلام الذي أقول ليس بدقيق أن يقال كفر اعتقادي بمعنى أكبر وكفر عملي بمعنى أصغر، لأن العملي منه أكبر وأصغر، العملي منه أكبر وأصغر. فلو أن رجلا سجد لصنم هذا كفر عملي، لو أن رجلا رمى مصحفا في بالوعة أو في قذارة هذا كفر عملي. لست محتاجا لنقول إيش يعتقد. تسجد لصنم؟ نعم. تعرف أن هذا صنم من دون الله؟ نعم. السجود لصنم شرك؟ فقال أنا أسجد للصنم لكني لا أعتقد أن هذا شيء جائز ولكن أفعله، فأقول هذا كفر عملي مخرج من الإسلام، ما يشترط فيه الاعتقاد. فيه من المكفرات ما يشترط فيه الاعتقاد، ومنها ما لا يشترط فيه الاعتقاد، وكل شيء له حكمه وتفصيله. سائل يقول: هل كلمة زنديق تحمل معنى الكفر؟ زنديق بمعنى منافق، يظهر شيئا ويبطن آخر، يظهر شيئا ويبطن آخر. ولا شك أن الكفر، أن النفاق يحمل معنى الكفر، لكن يعامل المنافق في الدنيا بمعاملة وفي الآخرة له حكم آخر. اختلف العلماء في توبة الزنديق، وهو كلما قدر عليه أعلن التوبة، فإذا غاب عن أعين السلطان أو الذين لهم الولاية أظهر ما في باطنه. فمن أهل العلم من يقول كلما تاب أطلقناه تركناه، ومن أهل العلم من يقول يقتل وتوبته إن كان صادقا تنفعه بينه وبين الله عز وجل. إذا قلت لشخص وقع أو وقع مع جمعيات التنصير يا نصراني، إيش معنى وقع أو وقع؟ يعني رجل دخل في تنصر، إن كان قد تنصر وأعلن خروجه من الإسلام وقلت يا نصراني فكلامك صحيح. من قال عن فرقة، عن الفرقة الاثنى عشرية إنهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، هل يعد هذا اللفظ تكفيرا أم لا؟ قضية التكفير شيء آخر، أما أعمالهم فهي أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، لأن المسلمين يحذرون من اليهود والنصارى، وأما هؤلاء فالمسلمون لا، كثير من المسلمين لا يعرفون حقيقة دعوتهم ومآل أمرهم. وكلمة أخطر من اليهود والنصارى أو أخطر من الزنادقة أو غير ذلك لا يلزم من ذلك الكفر. فالعلماء قالوا في الوضاعين الذين يضعون الأحاديث حسبة إنهم شر الطوائف، بالرغم أنهم ذكروا من جملة الطوائف الزنادقة الذين يضعون الأحاديث ليكيدوا للإسلام. المقصود هنا الشرية هنا وأنهم أشر من غيرهم، المراد ليس من باب إيمان وكفر، ليس هذا المراد، ولكن من باب أن المسلمين يثقون فيهم باعتبار انتمائهم للإسلام وباعتبار شعاراتهم التي يظهرونها، وأنها شعارات مقبولة عند عامة المسلمين. أما اليهود إذا جاءوا بوجههم الصريح فإن المسلمين يحذرون منهم. هذا هو المراد بكون هذه الفرقة أشر أم لا. أما باب الإسلام والكفر هذا باب آخر. نرجو أن توضحوا لنا مسألة التبديل في القوانين الوضعية، هل هي كفر أم لا؟ التبديل هو إحلال حكم مكان حكم أو بدل حكم، يعني بدل أن يحكم بما أنزل الله يحكم بهوى، يحكم بقانون فرنسي أو قانون عربي أو عجمي، المهم يكون على خلاف ما أنزل الله، يحكم بسواليف البادية بالأسلاف والأعراف، وسواليف البادية نظام متكامل، يعرف هذا من يعرف أحوال القبائل ومراجع القبائل في الأحكام وعمدتهم التي يرجعون إليها في الأحكام والمسائل التي يتكئون عليها في حيثيات أحكامهم، يعني منهج كامل. ولا شك أن كل دستور يخالف الكتاب والسنة سواء كان من وضع عربي أو أعجمي فهو جاهلي، وحكمه كما مر بنا كالحكم بغير ما أنزل الله، والتفصيل الذي ذكرناه في الحكم بغير ما أنزل الله هو التفصيل الذي نذكره في حكم بدل حكم الله، يعني حكم غير ما أنزل الله هو حكم غير حكم الله، الكلام في هذا وهذا سواء. أين نجد كلام أبي مجلد السابق؟ موجود وذكرته في كتاب فتنة التفجيرات والاغتيالات، وذكرت مصدره وذكرت سنده وصححت سنده. حديث فإن عاد الرابعة فاقتلوه، ألا يدل على أن الإصرار على المعصية كفر؟ لا، لا يلزم من القتل الكفر، لا يلزم من القتل الكفر. فحكم شارب الخمر يقام عليه الحد الجلد، فإذا جاء الرابعة فاقتلوه، يقول العلماء يقتل تعذيرا إذا رأى ولي الأمر أن هذا الرجل متقحم في شرب الخمر ومتجرئ عليه، وأن الجلد لا ينفعه ولا يردعه ولا يزجره، فرأى أن يقتله تعذيرا فلا بأس بذلك، أما كفرا لا، لأن هذه معصية، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، في حديث عبادة بن الصامت من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، وأن الله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، فهذا أقيم عليه الحد، لكن لكثرة ما يؤتى به يخشى أن يجعل غيره كذلك. وهل هذا الحكم حكم مستمر؟ لا، فإن أكثر قضاة الإسلام ما حكموا بهذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل وشرب الخمر فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، هذا دليل على أنه شرب أكثر من أربع، الأكثرية هنا ما تأتي من مرتين أو ثلاث، ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ولذلك بعض العلماء يقول هذه الزيادة منسوخة، بدليل أنه جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فشرب أكثر من ذلك ولم يقتله. ومن أهل العلم من يقول ليست منسوخة، وهي باقية للإمام إذا رأى أن الأنفع لجماعة المسلمين استئصال هذا الرجل الذي يكثر من شرب الخمر ويقتل، لكنه يقتل تعذيرا لا كفرا. هل يجب تطبيق قواعد التكفير في الحكم على من عمل بدعة، أم أنه يحكم على الرجل الفاعل للبدعة بأنه مبتدع وإن كان جاهلا؟ فكثير من أهل البدع جهلاء، وربما يعملون كثيرا من البدع، فهل يحكم عليهم بالابتداع أم لا؟ الجواب لا. القواعد التي نتكلم عنها نتكلم عنها في التكفير والتفسيق، والبدع منها المكفرة ومنها المفسقة، منها المكفرة ومنها المفسقة. وقد مر بنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: وإني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى كفر أو فسق أو معصية حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها، التي يكون من خالفها كافرا تارة وعاصيا أخرى وفاسقا أخرى. مر بنا كلام شيخ الإسلام قبل قليل. وإذا كانت مسائل الكفر ومسائل الإيمان التي هي أكثر أدلة وأكثر وضوحا في الشريعة نعذر فيها، فكيف لا نعذر بما هو دونها وهو أكثر خفاء وغموضا؟ إذا كان الأكثر ظهورا وانتشارا أجرينا فيه العذر والإعذار، فكيف لا نفعل هذا فيما دونه في الوضوح والبيان؟ ما حكم من يحكم بغير ما أنزل الله تعالى، مع العلم بأنه ليس هو حكم الله، ومع ما أدري إيش، ومع القدر على الحكم به أو القدرة على الحكم به بس ما كتبها، وعدم الإكراه فيه، أو يضع من الأحكام ما هو من صنع البشر محاربا لدين الله صراحا بقوله واعترافه، كلمة محاربا لدين الله صراحا بقوله واعترافه ما أدري كيف جاءت، لكن لو سلمنا على حسب ما في السؤال أن رجلا حارب الله، هل يلزم أن كل من حارب الله يكون كافرا؟ سؤال: هل كل من حارب الله يكون كافرا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء، هذا حد الحرابة، هؤلاء قطاع الطريق، سماهم الله محاربين لله ورسوله، ومع ذلك العلماء يقولون هم فساق، هم فساق ليسوا كفارا. فليست كلمة كل من حارب الله نقول إذن هو كفر بالله، مجاهرة بالمعاصي نوع من المحاربة، نوعنا المشاقة والمحادة لله عز وجل، ومع ذلك لن نكفر بها. فقوله وهو محارب الله صراحا، إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله فيه التفصيل الذي سمعتم، وأما المحاربة إذا قال أنا أحارب الله وأحارب دين الله وكذا، هذا كفر، كفر صريح. لكن إذا كنا نحن الذين نعبر عن فعله بأنه يحارب الله، فلا بأس أن فعل هذا محاربة ومحادة ومشاقة لله عز وجل ومضادة لله في أمره، لكن لا يلزم من ذلك الكفر. كيف نتعامل مع من كان حديثا في الهداية وقت الصلاة؟ طيب، كيف نتعامل مع من كان حديث عهد بالهداية وقد أثر عليه من يدعو إلى منهج التكفير وهو غير قادر على فهم مثل هذا التأصيل، ويصعب علينا تفهيمهم ذلك مع تأثير هذا المنهج فيهم من الناحية العاطفية؟ أولا أهم شيء أنت يثبت عندك هذا المنهج، أهم شيء أنت، إذا جاءتك الشبهة فتستطيع أن تعرف الجواب عليها، أهم شيء. ثم بعد ذلك ادعو الله لإخوانك الذين دخل عليهم هذا الفهم بالهداية والسداد والرشاد، وأن الله يأخذ بأيديهم إلى الخير، ولا تدع فرصة يمكن أن تنقذهم بها مما هم فيه إلا فعلتها إن كنت أهلا وآمنا على نفسك من أن تنزلق. إياك وأنت لا تحسن السباحة أن ترى رجلا يغرق فتذهب تنقذه، فإنه يجرك وراءه، يجرك معه، إنما ينقذه من يجيد السباحة. وحتى ما كل من يجيد السباحة ينقذ الغريق، الذين يجيدون السباحة يعرفون إذا كان هناك إنسان يغرق من أين يأتون إليه، هل يأتي إليه من وجهه؟ إذا جئته من وجهه قف وثب عليك وجعلك تحته، يأتون بطريقة من الخلف يرمون له يعني عودا أو خشبة أو مثلا ثوبا ويجرونه منه، وهم أنت تريد أن تنقذ نفسا وتنقذ نفسك، ما تريد تنقذ نفسك وتذهب أنت وبعد ذلك لا تنقذ نفسك ولا غيرك. فما كل من يعني وما كل إنسان يستطيع أن ينقذ غيره، معنا ندعو الله جميعا لنا ولجميع المسلمين بالهداية والتوفيق والسداد والرشاد. هل يجوز قتال البغاة والطغاة والظلمة؟ لأن بعض الناس يقول نحن نقاتل هؤلاء على جورهم وظلمهم وما يفعلون بالدعاء من التنكيل إذا سجنوا، ولكن لا يكفرونهم. هذه خطوة جيدة، يعني إذا ما كانوا يكفرون هذه خطوة في ذاتها، نتكلم في الخطوة الأخرى. هذا الذي تقول أنت عنه أنه يعني من البغاة الظلمة الجورة، وهذا حال كثير من حكام زماننا، ما نجادل فيه. لكن السؤال، هل يجوز لك أنت أن تقاتله؟ هل يجوز أن تخرج إذا كنت لا تكفره فأنت تعترف بأنه ولي أمرك، ولي أمر المسلمين، حتى وإن كان جائرا فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج عليه، فإذا كنت تخرج عليه فأنت بهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، طالما أنك تقول إنه مسلم وليس بكافر. أما إذا كنت تقول كافر النقاش تتغير دفة النقاش إلى جهة أخرى، أما إذا كنت تقول مسلم وهو ولي الأمر إذن يجب له السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج عليه، إنما ينصح. تقول إنهم سجنوا إخواننا، نقول هذا من الظلم الذي نحتاج إلى أن نصبر وأن ننصح ونبين يعني ونراجع بالطرق الصحيحة التي يكون فيها رفع الظلم عن العالم أو غير العالم أو عن طالب العلم أو العامي أو المظلوم حيثما كان، نسلك الطرق الصحيحة في رفع الظلم، وليس الخروج والقتل والقتال هو الذي يعني يرفع الظلم، إنما يزيد الظلم ظلما. ونحن نرى في زماننا هل هذه المسائل، هل القتل، هل الاغتيالات، هل التفجيرات أخرجت أحدا من السجن؟ أدخلت في السجن أناسا آخرين. هل هذه التفجيرات غيرت المنكر؟ أزالت الحكم بغير ما أنزل الله؟ جعلت الحكم بغير ما أنزل الله يزداد ويتعقد أكثر وأكثر؟ إذن الله سبحانه وتعالى جعل الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، فإذا كان سيترتب على الجهاد أن تكون كلمة الله هي السفلى، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كنت ستقاتل وتجعل الدين لغير الله وتجعل أعداء الإسلام يتحكمون في بلاد المسلمين، يحكمونها، يغيرون مناهجها، يقتلون رجالها، يفتحون للرافضة الطريق فيجتاحوا بلاد السنة بحجة أن أهل السنة إرهابيون. طيب والرافضة ما هم بإرهابيين؟ إيش تفعل إيران في أهل السنة عندها؟ إيش فعلت إيران في الحرمين؟ إيش فعل الحوثية في اليمن؟ هؤلاء ما هم بإرهابيين؟ إذن فيه مواطأة، فيه تخطيط، فيه اشتراك بين الصهيونية والصليبية وبين الصفوية، كل هذا لحرب السنة. استغلوا هذه الأخطاء من شباب السنة وقالوا هؤلاء إرهابيون، مع أنك لو بحثت وسألت كم عدد هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء من أهل السنة وكم فعلت إيران، كم فعلت إيران؟ اليوم يمكنون لإيران، باكستان يثيرون الفتن فيها، أفغانستان يحتلونها في يوم وليلة، العراق يسقطونها في يوم وليلة، ليمكنوا الشيعة، ليمكنوا الشيعة ويمكنوا الرافضة ضد أهل السنة والجماعة. وقال لك لأن هؤلاء إرهابيون. هذه الأعمال مكنت الصليبية والصهيونية والصفوية في داخل بلاد السنة. هذه الأعمال أضعفت حكام المسلمين فوق ضعفهم وأذلتهم فوق ما هم فيه من ذلة. هذه الأعمال زادت الطين بلة، ما غيرت المنكرات، زادت المنكرات. هذا الذي يجعلنا نقول هذا ليس جهادا إنما هو فساد. أليس من يزني أو يسرق أو يعق والديه فاسقا بارتكاب هذه المعصية؟ فكيف لا يفسق إلا بالضوابط وهو واقع في الفسق؟ في فرق بين أن تقول فسق فلان وبين فلان فاسق تجعلها صفة لازمة له، فرق بين أن تقول زنى فلان وبين أن تقول فلان زان. انظر حتى إلى قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا ليس في من وقع في هذه الجريمة وندم وتاب واستغفر وندم على فعله، ليس صح أن يقال فيه زان. فمن وقع في كبيرة لا تطلق عليه أنه فاسق، قل هذا فعل كذا، سميه بفعله، هذا سرق، هذا زنا، طبعا إذا احتيج إلى شهادتك وإذا احتيج إلى حكمك أن تقول تحكم عليه بقدر فعله. أما أنك تحكم عليه بأنه زان أي من شأنه الزنا، سارق من شأنه السرقة، فاسق من شأنه الفسوق، هذه لها تفاصيل ولها أقوال، يعني أهل العلم يضعونها في موضعها. كذلك حتى من وقع في الكفر ما نقول لك لا تقول إن هذا دعا غير الله، ولا تقول مثلا إن هذا حكم بغير ما أنزل الله، ولا تقول، ما قلنا لك لا تقول إن هذا يعني يطوف حول قبر يطلب منه المدد من دون الله، ما قلنا لك لا تقول هذا، لكن كونك تقول هذا كافر بالله خارج من الإسلام هذا شيء آخر. هل من تاب من معصية أو شرك أو خطأ في المنهج أن يبين للناس أم بينه وبين ربه؟ لا، كما ذكرت أنت في السؤال لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أما من ناحية من كان عنده خطأ في العلم والدعوة ونشره بين الناس فيعلن خطأه وينصح الناس من اتباعه في الخطأ، أما من زنى ما يروح ينصح الناس يقول أنا زنيت ولابد أن أبين، يتوب، يكفي التوبة ولا يعلن أنه عند الناس بعد ذلك يمر في المساجد ويحاضر وأنا زنيت وأتوب إلى الله وأنا سرقت وأتوب إلى الله، إلى غير ذلك لا، هذا يتوب إلى الله ويستر على نفسه، هذا المطلوب. أما إذا كنت قد وضعت مسألة علمية أو فتوى الناس يعملون بها، هذا تبينه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هذا سؤال حول الشرب في نهار رمضان، أظن هذا خارج عن موضوع درسنا. قرأت في بعض الشروح، في بعض شروح روضة الناظر لابن قدامة، أن بعض الشارحين قال في الكافر المتأول من قال ببدعة كفره بها أهل السنة والجماعة وهو لا يعلم كفره بها، وهذا في إشكال، كيف يكفر بها وهو لا يعلم أنه كافر ثم سمي كافرا متأولا، وكيف لم يعلمه أو يعلمه أحد من أهل السنة بذلك؟ ما هو واضح لي. المهم هو الكفار، يعني من أهل العلم من يقول فساق التأويل أو كفار التأويل. فساق التأويل هم أهل البدع الذين تأولوا يعني شيئا ووقعوا في محرم متأولين، وكفار التأويل الذين فعلوا الكفر عن تأويل، كقول غلاة الجهمية الذين قصدوا التنزيه فوقعوا في التعطيل إلى غير ذلك. ولكن هذا كما سمعنا لا بد فيه من إقامة الحج عليهم وبيان الأمر لهم. هل بقي شيء أو ننهي المجلس عند هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الكريم المولى الذي خلق كل شيء فأبدعه خلقا، وسوى الأرض ومدها مدا، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. أما بعد، فبادئ ذي بدء نشكر من أعماق قلوبنا شيخنا الفاضل أبا الحسن حفظه الله ومتع به الإسلام والمسلمين على هذه الدورة الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته يوم يلقاه. كما أني أذكر الإخوة الذين أرسلوا عدة أسئلة في مجالات غير مجال التكفير والموضوع الذي فيه الدورة، أنهم بإمكانهم في يوم غد إن شاء الله في محاضرة الغد أن يرفعوا أسئلتهم، وعسى أن يجيب الشيخ إن شاء الله على شيء منها. كما أني أذكر شيخنا حفظه الله بأنها قد أرسلت عدة أوراق تطلب من الشيخ أحد طلبين، وأحلاهما أولهما، تطلب من الشيخ المكث المستمر الدائم عندنا إقامة مستمرة، فإن لم يتمكن فلا أقل من تكثير الزيارة، ونتمنى ذلك إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم. أكرمكم الله جميعا وشكر الله لكم.
أيها الأحبة في الله، نحب أن نذكر بشيء مما من الله سبحانه وتعالى به علينا في إقامة مركز علمي في هذا البلد الطيب يسمى بمركز وادي حضرموت. فقد قامت مؤسسة وادي حضرموت الخيرية بإنشاء مركز وادي حضرموت للتأهيل لبث العلوم الشرعية ونشرها وتربية أبناء المسلمين عليها. ونحن في هذه النبذة المختصرة نزف إليك أخي الحبيب كلمات قليلات عن هذا المركز حتى تكون على دراية بما يدور فيه، فقد تلتحق به أو تدل من تراه أهلا. أيها الأحبة، تم تسيير القوافل الدعوية للإعلان عن المركز في قرى ووديان وادي حضرموت أولا، فبادر الطلبة بتسجيل أسمائهم، وكان عدد المقبولين منهم 34 طالبا. وكان افتتاح المركز في يوم السبت 15 من شهر ذي القعدة من عام 31 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما تمتع به هذا المركز وجود ثلة مباركة من المدرسين الأكفاء والمشائخ النبلاء الذين بلغ عددهم 11 مدرسا، على رأسهم الأستاذ عبد الله ابن علي باحميد والشيخ محمد بن صالح بابحر والشيخ طالب ابن عمر الكثيري. والمقصود من هذا المركز بارك الله فيكم هو تخريج دعاة في مدة سنة كاملة يسدون الحاجة الملحة إلى توفير دعاة يدعون إلى الله على بصيرة من ذوي العقيدة الصحيحة والمنهج السوي. وأما برنامج هذا المركز فبسبب اختلاف أحوال الطلاب من جهة تفرغ بعضهم تفرغا تاما للدراسة في المركز وانشغال آخرين بالدراسة في المدارس النظامية أو العمل في الصباح، فقد قسم برنامج الدراسة إلى قسمين. القسم الأول الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر وتستمر حتى الساعة 7 صباحا، ثم من بعد 8 حتى 11 صباحا، وفيها يتم حفظ القرآن ومراجعته وحفظ الأحاديث النبوية والمتون العلمية. أما القسم الثاني وهو الفترة المسائية وتبدأ من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء، وهي الفترة التي يشترك جميع الطلاب في حضورها، وفيها يتلقى طلبة العلم دروسا في التفسير والعقيدة والحديث والفقه والمصطلح والأصول وغيرها من العلوم الشرعية والتربوية. وتتميما للفائدة فقد قررت على الطلاب دورات تربوية في أوقات أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وعلى قصر هذه الفترة التي مرت منذ افتتاح المركز فقد تميز طلاب الدورة بأمور عدة. من هذه الأمور وجود 9 من الطلاب قد أتموا حفظ كتاب الله تعالى وهم مستمرون في عرض القرآن لأخذ الإجازة والإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك من لم يبق عليه إلا وريقات قليلة حتى يتم حفظ القرآن بمشيئة الله تعالى، نسأل الله له التمام على خير. كما أنه أيضا أتم أكثر الطلاب حفظ متون المرحلة الأولى وهي اللامية والبيكونية والأربعين النووية، وقد سلمت لبعضهم جوائز وشهادات، كما حفظ بعضهم مع هذه المتون متن تحفة الأطفال وأجيزوا فيها أيضا بالإسناد إلى المؤلف، وكذلك كتاب التوحيد وجملة من أحاديث رياض الصالحين، وبعضهم بلغ منتصف الكتاب، وغيرها من المتون العلمية النافعة. كذلك أيضا تم الانتهاء من تدريس جملة من الكتب كنواقض الإسلام والبيكونية واللامية وصفة الوضوء، وهناك كتب أخرى سينتهى منها قريبا إن شاء الله تعالى. كما أجريت اختبارات تجريبية في كثير من الدروس وكانت الإجابات والنتائج بحمد الله مشرفة. أيضا بسبب حاجة طالب العلم لبعض المسائل الأخرى العلمية والتربوية فقد أجريت للطلاب عدة دورات، هي 1 دورة في تعليم مناسك الحج والعمرة وقد تزامنت مع موسم الحج، 2 دورة في أوليات الخطابة، 3 دورة في مهارات الخطابة وفن الإلقاء. ودورات الخطابة عندنا متكررة لأن من أهداف المركز الأساسية تخريج الدعاة. وقبل الختام بمناسبة اختتام هذه الدورة المباركة جادت صريحة بعض الشعراء فألقى قصيدة تتحدث عن هذا الخير العميم، فليتفضل الداعية الشاعر أبو علي حداد باطبي لإلقاء قصيدته.
قلت أنادي إلهي بعد إتمام دورة بريان سيئون المؤسس للعلم، أنادي إلهي بعد إتمام دورة بريان سيئون المؤسس للعلم، دعانا لها حب الهداية والتقى وحب لأمن في الديار وللسلم، دعانا لها حب الهداية والتقى وحب لأمن في الديار وللسلم، وشيخ جليل قد رفعنا بعلمه عرفناه بالتأصيل واللين والحلم، وشيخ جليل قد رفعنا بعلمه عرفناه بالتأصيل واللين والحلم، ذكرت بها دارا بمأرب حبها بقلبي لم يمحه ما كان من فطمي، ذكرت بها دارا بمأرب حبها بقلبي لم يمحه ما كان من فطمي، وأيام أخذي للعلوم وضبطها وتصحيح ألفاظي وتحسينهم فهمي، وأيام أخذي للعلوم وضبطها وتصحيح ألفاظي وتحسينهم فهمي، جزى الله كل الخير شيخي مصطفى وأكرم أبا حسن وعافه من سقمي، جزى الله كل الخير شيخي مصطفى وأكرم أبا حسن وعافه من سقمي، وخذ بنواصينا جميعا لطاعة وجنبنا سبل الضلالة والنقم، وخذ بنواصينا جميعا لطاعة وجنبنا سبل الضلالة والنقم، وصل على المختار في كل ساعة عليه صلاتي عد ما خط بالقلم، وصل على المختار في كل ساعة عليه صلاتي عد ما خط بالقلم، والسلام عليكم.
هذا ولست بشاعر.
لو بقينا إلى الصباح لجادت الكرائح، وهنا شاعر أرسل بكلمات إلا أنها فيها إطراء لم يرضي الشيخ، لكنه يقول في آخرها: شكر من أصحاب شبوة طلاب الشيخ أبي سعيد، فهم يشكرون الشيخ على ما قدم. أيها الأحبة في الله، تعبيرا عن شكرنا وتقديرنا لشيخنا حفظه الله، يتفضل الآن مدير مؤسسة وادي حضرموت الخيرية لتسليم الدرع التذكاري للدورة لفضيلة شيخنا الوالد المحدث أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين.
أظن بعد هذا الدرع ما فيش إجابة للأسئلة، ما عاد باقي إجابة، ولا الجو هذا الذي حصل ما عاد فيه مجال لإدخالنا في أبحاث أخرى.
أيها الأحبة في الله، وقبل أن نختم نشكركم جميعا على حضوركم، كما نشكر شيخنا حفظه الله بما تفضل به من بيان وتذكير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، ونقول ختاما: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزى الله أصحاب صحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب ولطالب خلافة عباس ودين نبي.